أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين مع حلقة جديدة من برنامجكم صناعة العلماء. ولعلنا في الحلقات الماضية تعرضنا إلى طرف كبير من الأمل الذي يجب أن يزرع في قلوب العلماء، بل يزرع في قلوب الأمة بكاملها، في قلوب الرجال والنساء والكبار والأطفال، في قلوب المسلمين في البلاد الإسلامية والمسلمين في البلاد غير الإسلامية، الجاليات المسلمة. هذه صفة لا تنفك أبدا عن مسلم، ولا يجب أبدا أن تغيب عن ذهن واع يريد لأمته الصلاح ويريد لأمته السيادة والريادة. ذكرنا في الحلقة الماضية في آخرها أن الكثير يعتقد أن الحديث الكثير عن قضية الأمل قد يخدر النفوس ويذهب المسلمين عن واقعهم، ونحن لم نقصد بذلك هذا التخدير مطلقا، إنما قصدنا أن نتحدث عن ركن أصيل من أركان تكوين المسلم، هو اليقين في موعد الله عز وجل والثقة في نصر الله عز وجل، دون أن يجعله ذلك يغيب عن واقعه وأن يدرس آلام أمته وأن يدرس المشاكل والأزمات التي تتعرض لها الأمة. ولعلنا إن شاء الله بداية من هذه الحلقة نذكر بعض الأمور التي قد تؤلم بعض المشاهدين والمشاهدات، نقول أننا لا نذكرها لمجرد البكاء أو الحزن أو اليأس أو الإحباط حاشا لله، ولكن نذكرها لنبحث سويا بإذن الله عن العلاج. يبحث معنا عن العلاج أستاذي وشيخي ومعلمي الأستاذ الدكتور صلاح سلطان. سعيد والله جدا بلقاء حضرتك وبصحبة حضرتك، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنك. مشكلة دكتور كبيرة جدا، مشكلة البون الشاسع بين ما نحلم للوصول إليه وبين الواقع الذي نعيشه الآن. فإن شاء الله في الحلقة دي عايزين نتكلم على مشاكل بتعيشها الأمة الإسلامية أو بيعيشها علماء الأمة الإسلامية في هذا الزمن.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد يعني أكرر يعني إحساسي بنعمة الله عز وجل أن ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا معا
الحمد لله
في هذا البرنامج، لعلنا بإذن الله ليس فقط أن نضيء شمعة، وإنما أنا أملي أن نضيء الأمة كلها طريقها بإذن الله عز وجل، ونحن قادرون على هذا
إن شاء الله،
طالما نستهدي بهذا النور العظيم ونحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. ومعنا إن شاء الله أحسن من المشاهدين والمشاهدات، يعني من يريدون الله والدار الآخرة بإذن الله سنصنع المستقبل من خلال صناعة العلماء. خلينا نقول فعلا إحنا لازم نبقى يعني واقعيين، نحن نتعامل مع بشر، والعلماء هم قطاع من هذا البشر. يمكن إحنا صغيرين كنا نتخيل أي واحد حتى يدرس لنا أن هذا الشخص يعني كأنه داخل دائرة العصمة، كنا نتفاجئ جدا لما نشوف أستاذ بيعمل حاجة شين، يا ربما يعني نتهم أنفسنا ونتهم أعيننا. وظلت هذه المسألة يعني تؤلمنا جدا لما نشوف تصرف شائن من أحد أساتذتنا أو شيوخنا. لكن لما يعني كبرنا وعشنا بقى في وسط المعمعة في وسط الشيوخ
صرنا واقعيين،
لقينا الحقيقة في فجوات هائلة وكبوات ليست بالقليلة بين العلماء. ولذلك عشت حقيقة ولا زلت أرى أن أزمة الأمة الأولى ليست في أمرائها وحكامها، وإنما في علمائها.
الله.
رقم
نعم.
واحد
نعم.
يعني العلماء الحكام يحكمون على المال والسلطة والجيوش، لكن العلماء يحكمون على الأمراء ويحكمون على القلوب والعقول. يعني لو أن علماء أي بلد اجتمعوا على نقطة واحدة وتعاهدوا وتعاقدوا على أن ينصحوا بها الحاكم ولا يتنازلوا نصيحة على طريقة فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، الدنيا تتغير. لكنهم لا يفعلون. لو أن هؤلاء العلماء اعتبروا قضية القدس قضية محورية أساسية مفصلية لا يمكن أبدا مهما كانت الضغوط، وإحنا كنا بنتكلم بقى ينشط ما بين اللحم والعظم، ينشر المنشار، يعني الكلام اللي هم بيقولوه على المنابر وبيدرسوه وبيرددوه. انما لما ياتي كما قال الشاعر: ان الشجاعه في القلوب كثيره ورايت شجعان العقول قليلا. هذه تمثل ازمه، لانه لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه. الان في حدث يجب ان تقول شيئا. فالصمت هنا لا يحمل على انه واذنها صماتها، لان ده للبنت البكريه اللي جايه تتجوز. يعني هل تحول قطاع من العلماء الى يعني بنات ابكار ساكتين عن
لا لا حول ولا قوه.
يعني هذه ازمه بالنسبه لي.
خلينا نقول لحضرتك ان عشان برضو من يعني نرتب ذهن المشاهد والمشاهده، خلينا ندرس مع بعض القضايا اللي احنا بنلوم على علمائنا الوقوع فيها. وطبعا احنا يعني لا ندعي لا يسمى، كلنا يعني معرض لهذه الاخطاء وكلنا يمر بمثل هذه التجارب. احنا بندرس هذه الاشياء عشان نصلحها. وزي ما حضرتك اشرت الحقيقه، واريد ان المس هذه النقطه، خطا العالم لا يسقط قيمته ولا هيبته. يعني الخطا حتى وان كان يعني اخطاء احيانا كبيره، وانا اذكر مع كامل الاجلال والتقدير والتعظيم لجيل الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين، انهم وقعوا في اخطاء، وبعض هذه الاخطاء كانت من الكبائر. بعضهم وقع في جريمه الزنا، وبعضهم وقع في جريمه الفرار من الزحف، وبعضهم شرب الخمر، وبعضهم تخلف عن الجهاد، وبعضهم وبعضهم وبعضهم، يعني امور كثيره. لكن بفضل الله عندما ذكروا تذكروا وعادوا الى الله عز وجل، وعادوا مره ثانيه دعامه رئيسيه من دعامات الامه. احنا بنقول في هذا البرنامج بعض هذه الاخطاء التي يقع فيها العلماء، علشان العلماء اللي بيتفرجوا علينا يلتفتوا الى هذه الاخطاء، وعلشان انا لما ربي ابني او ربي طالب العلم عندي في المدرسه او في الكليه او في كذا او حتى في النادي في المسجد، ابقى احرص على زرع هذا المعنى في داخله. المعنى ده ممكن هو ان شاء الله ياخده بشكل ايجابي فيصبح عنصرا فاعلا في مجتمعي، او عنصرا او مكونا لما يسمى بالعالم الرباني، العالم المتكامل الشامل. هقول ان اول مشكله مثلا نرصدها في واقع علمائنا، وعايزين راي حضرتك في هذه المشكله، هي احساسي ان في نوع من الانفصال للعالم عن واقعه الذي يعيشه. يعني العالم الإسلامي عايش في وادي، والعالم الإسلامي عايش في وادي تاني. يا ترى ايه سر هذا التناقض؟ ليه هو عايش
ينفع رواية عالم وعالم
عالم وعالم
ولو تفيد المغايرة
فهو فعلا العالم الإسلامي فيه وفيه وفيه مشاكل كثيرة جدا، ليست فقط مشاكل القدس وفلسطين، وإن كانت هذه على قمة المشاكل، لكن في مشاكل كثيرة، مشاكل سياسية، قلنا مشاكل الاحتلال العسكري اللي بتعاني منه أكثر من بقعة في العالم الإسلامي، مشاكل اقتصادية، آلاف وملايين الجوعى والفقراء، مشاكل البطالة اللي بتنتشر في العالم الإسلامي، مشاكل الأمية الفادحة العالم الإسلامي زي ما حضرتك عارف. يعني من لعلنا إن شاء الله في حلقات القادمة نتعرض للنسب الأمية في بعض البلاد الإسلامية وفي مجمل البلاد العربية، مشاكل السياسة وعدم القدرة على تغيير الأوضاع اللي بتعاني منها الأمة الإسلامية منذ عقود طويلة، مشاكل حتى اجتماعية أخلاقية، مشاكل الجواز العرفي اللي منتشر دلوقتي في الجامعات، مشاكل العلاقة بين الولد والبنت اللي ما عادش لها أي نوع من الحدود، مشاكل الفضائيات اللي بتعرض إباحيات على كل القنوات بشكل مفتوح على كل الأسر، الآن لم تعد في قنوات مشفرة كانت متاحة، مشاكل إعلانات في الشوارع، مشاكل كتير جدا. أين العالم من هذه المشاكل؟ يا ترى العالم فعلا بيعيش هموم الأمة، ولا العالم عايش همومه هو الذاتية الشخصية؟ في انفصال ولا في اتحاد؟ رأي حضرتك إيه؟ إيه الوضع اللي إحنا عايشينه؟
طبعا إذا أردنا نتحدث عن الظاهرة وحالات. الظاهرة هو صمت العلماء وانفصالهم عن واقعهم. والحالات هو معايشة لعدد محدود من العلماء لأزمات الأمة ومشكلاتها اليوم.
يعني أصبح الأصل هو السكوت.
للأسف الشديد. يعني الانفصال صار هو الظاهرة.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
صار هو الواقع، والمعايشة لواقع الأمة هو الواقعة. وهناك فرق علمي بين الواقع والواقعة، بين الظاهرة والحالة.
الحالة نعم.
نحن عندنا حالات من الاهتمام بمشكلات الواقع، وعندنا ظاهرة بالانفصال عن الواقع. خلينا ناخدها من سقف السلم العلمي اللي هو المفروض يصنع العالم. نروح لأي كلية من كليات الشرعية. اي كليه من الكليات الشرعيه اللي بتدرس ماجستير ودكتوراه، ونشوف موضوعات الدراسه. نجد ان كثيرا من علمائنا اجادوا الهروب الى الماضي، فر من الزحف في الميدان الى الماضي، لان الماضي امن، لكن الواقع ربما يعرضه الى شيء من
المساءله. بتتكلم عن التاريخ دلوقتي حضرتك، بتتكلم عن الناس اللي بيركزوا في التاريخ.
لا يعني هو دراسه التاريخ من اجل
اصلاح الواقع.
اصلاح الواقع هذا امر ضروري جدا،
عشان ما تضيعناش كده.
لا لا يا فندم، انما ان يعيش الانسان في دوائر تحقيق النصوص دون ان ياخذ من هذه النصوص
ليسقط على الواقع
منهجيات لاصلاح الواقع الذي نعيشه الان. فاذا درسنا علم الكلام لا يمكن ان انقل مشكلات العلم الكلام ومدارس المعتزله والمتريديه والاشعريه لكي اساهم في مزيد من تمزيق الامه الاسلاميه وتكفير وتفسيق بعضنا البعض، انما ناخذ من منهج علماء الكلام ان هناك منهجيتين كما ذكرت في بعض كتبي وابحاثي، واخر كتاب المراه والرجل بين المقام والمهام. قلت انا هاخذ منهجيه علماء الكلام في اننا هخاطب فئه لا تؤمن بالنص، فساعتمد الخطاب العقلي البحت، وسميته خطاب التاسيس لانه يبدا بالدليل العقلي ليؤسس اليقين بالدليل بصحه الدليل النقلي. يبقى انا ما خدتش بقى الكلام اللي حصل عن قضايا العقيده وغير، انا عندي مشكله يوميه الان.
ده كلام كبير يا دكتور، عايزينه بالعربي يا حضرتك.
الله يرضى عليك.
عايزين الكلام ده باللغه العربيه.
الله يسامحك.
تاني بقى حضرتك، تاني الجمله اللي فاتت دي.
اقول هناك منهجيتان، منهجيه التاسيس. التاسيس تعني ان ابدا بالدليل العقلي مع من لا يؤمن بصحة الدليل النقلي.
نعم.
لكن
الدليل النقلي هو القرآن والسنة يعني.
بما أني داعية لست فقط أعرض طرفا عقليا، وإنما عندي هدف مرتكز في نفسي، يظهر في كلامي، يظهر في كتاباتي، هذا ما يجب أن يكون عليه كل صاحب رسالة. فعندما أبدأ بالدليل العقلي في هدفي أن أصل بمن لا يؤمن بالدليل النقلي، أن أصل معه إلى اليقين بصحة الدليل النقلي.
نعم.
طب لو واحد يؤمن بالدليل النقلي، أرسخ إيمانه، سميتها منهجية الترسيخ، على طريقة أولم تؤمن سيدنا إبراهيم. ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. طيب شيوخنا لما يروح يجيبوا منهجية علماء الكلام عشان يكفر بعضهم بعضا، ويجي واحد صيدلي يعلم الأزمات التي تمر بها الأمة، ويعلم شركات الأدوية التي تحدث المرض وتخرج المصل الذي يعالج المرض وتشيع في الغلابة الأمراض الفتاكة، وهو صيدلي المفروض هذا ميدانه، ويروح يكتب كتاب في الرد على الجهمية. الجهمية انتهوا من ألف عام والله سبحانه وتعالى حاسبهم. طب يعني في قصة واقعية لأحد الناس في أول ما رحت أمريكا، مدير المركز الإسلامي في مكان قريب من مدينة بوسطن. شفت الهروب من الواقع على يعني أشده في لا. مجتمع أمريكا.
لا حول ولا قوة.
لقيت واحد يعني بيدرس للناس العقيدة الإسلامية، ثم يقول بالجملة كل الأشعريين كفار.
الله أكبر.
طبعا دخل بقى على الإمام النووي والإمام ابن حجر العسقلاني يعني شراح الأحاديث، علماء التفسير، علماء وقعد يجيب الأدلة على كفر الأشعرية وقضية تأويل القرآن وعدم تأويل القرآن، ودخل في قضايا، ثم يقول كل علماء مصر والشام كفار، وهو عندي يدرس في المسجد الذي
أعوذ بالله
يعني أنا إمامه.
أذكر معلش حضرتك يعني مقاطعة سريعة، ونعود لهذا الرجل أو هذا من لا يقول عالم حقيقة يعني هذا المتحدث.
نعم.
الإمام ابن كثير ما هو من أئمة السلف، كنت أقرأ في بعض الأدلة على صدق صحة أو يعني على حقية الصديق رضي الله عنه وأرضاه في أن يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن كثير بيذكر بيصدق بعض الأدلة، وهنا يستشهد ابن كثير بكلام لأبي الحسن الأشعري، مع أنه هو يعني يختلف معه في قضية التأويل وقضية اللي هو من أجل هذا الرجل اللي تحدث عنه كفر أبي الحسن الأشعري. يقول وهنا يقول الأشعري رحمه الله، الكلام في البداية والنهاية لابن كثير، يقول الأشعري رحمه الله كلاما يكتب بماء من الذهب وأغلى من الذهب، ثم يذكر الحكم اللي هو استنبطه الأشعري وبه يستدل على خلافة الصديق الصحيحة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أجللت كثيرا ابن كثير عندما تحدث عن رجل يخالفه في بعض القضايا، وقضايا قد تكون كبيرة في نظر كثير من الناس، رحمه الله يذكر يقدم الرحمة ويطلب رحمة له، ويقول أن كلامه هذا يوزن بالذهب وأغلى من الذهب. هذه العلاقة بين
العلماء حقيقة.
علماء.
أخونا طلبت منه، قلت له أنا عندي مجموعة كتب، هناك أناس يقولون الآن أن القرآن ليس له حجية، لأن المفروض أنه خلاص يعني التقدم الحضاري الآن، وناس بتكتب بكتاب يعني مسلمين، القرآن لم يعد له لزوم، طعن في السنة كلها، طعن في التاريخ الإسلامي. هناك جوانب الآن في علمانية يعني تغزو يعني عقول وتعشش في عقول الأمة الإسلامية الآن. هل ترد على هذه؟ أدرس العقيدة ثم درس قضية إن الحكم إلا لله، إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي يعني له الخلق وله الأمر. الشيوعية بتقول ربنا لا له الخلق ولا له الأمر. العلمانية بيقولوا لا، ربنا هو اللي خلق لكن احنا لنا الامر. احنا مش كفار زي الجماعه الشيوعيين دول، احنا كفار من نوع خاص.
أيوه.
فالاسلام اكتملت فيه هذه المساله، انا له الخلق والامر. وشوف الشبهات الموجوده النهارده، ولا تكفر احدا باسمه بشخصه. قال لي لا يمكن ابدا ان ادرس الا ما صح شرعا. قلت له يا اخي انا اريد ان ينتفع الناس منك، ما رضي ابدا. قلت له على كل حال هذا هو الوجه الحسن عندي، ان انا بقول لك بهدوء وبنصيحة ففكر فيها إلى الغد، وإذا لم تفعل فهناك وجه آخر.
الله أكبر.
قال لي إيش فيه؟ قلت له ستراه غدا عندما أسمع منك. فقال لي أنا سأدرس بنفس الطريقة. قلت له لن تدرس ولا محاضرة واحدة في المسجد عندي وفي المركز الإسلامي، لن يكون لك وجود. ليه؟ لأنه يريد يعني أن يفجر. إحنا قاعدين في الغرب عندنا فتن الأولاد، أنت تعرف يعني فتن الكبار والصغار، يعني الأزواج والزوجات بيشتغلوا أوقات ساعات طويلة جدا، ولا وقت لا للعبادة ولا وقت لأن الزوج يقعد يسمع زوجته،
ولا الأطفال،
ولا الأطفال يربيهم. فأنت عندك يعني
قضايا ضخمة
جدا. آلاف في الناس بتسلم ومحتاجين حد يحتضنهم، بدل ما تقول له أشعري ومعتزلي ومش عارف إيه وإيه، علمه العقيدة للصحابة البسيطة خالص. يعني أبسط شيء، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ إنما لما لازم أصر ما يبقاش مسلم إلا إذا غمض وراح مسمع يعني
لازم يكفر بالطاغوت
يعني هذا مستحيل.
نعم.
ففعلا في حالة انفصام في الشرق وفي الغرب. أنا كنت أظن أن هذا شوية يعني موجود
في بلاد الشرق فقط.
في الشرق خليني أقول لك على قصة على هذا الانفصام في أحداث سبتمبر. أحداث سبتمبر اللي هي
يعني هزت الدنيا كلها،
الدنيا كلها مهتزة عشان بعض الإخوة عاملين بيانات يعني عن حرمة الصلاة وراء أي واحد حليق، وموزعينها في أول جمعة بعد أحداث سبتمبر. حرمة الصلاة وراء أي واحد مسبل إزاره. يا إخواننا في كلام للإمام النووي يقول هذا من تقييد المطلق، وليس هذا وقته أصلا. يعني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما زاد عن الكعبين فهو في النار، ثم يقول في حديث آخر من جر ثوبه خيلاء، وسيدنا أبو بكر قال إن ثوبي طويلة. موجود كلام في الفقه ليس هذا هو المجمع عليه، وكلام العلماء كلهم بيقول إن ما لم يجمع عليه لا يتوجب فيه أمر ولا نهي. مدام فيه وجه عند أحد الأئمة وجه مقبول، إنه ده شارح مسلم
صحيح،
يعني مش واحد واقع يعني
من كبار العلماء
وكثير من العلماء
واخدينه في برنامجنا قدوة.
يقول لك لا، شوف احنا لا ناخذ عن احد من العلماء دول ابدا، نحن ناخذ من رسول الله مباشره. وعلماء دول كانوا بياخذوا منين يعني؟ ما هو كل من رسول الله كما قال الامام ابن تيميه في رسالته رفع الملام عن الائمه الاعلام، وهي رساله رائعه اللي مش عنده يشوفها في الجزء 22 من مجموع فتاوى الامام ابن تيميه، يقول وكل من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم. يعني ما حدش طلع بره، كله بيحاول، حتى لو اخطا نقدر نسيبه. انما يعني الدنيا بتتكلم، يعني كنا في احداث سبتمبر هذه نقول باعلى صوت أن يعني لا يجوز قتل الأبرياء ليس فقط في أمريكا وإنما في أي مكان في العالم، وأن دم الفلسطيني لا يقل عن دم أي بريء في العالم. طبعا طلع ناس وقالوا كلام آخر يعني، وتزلفوا يعني إلى السلطة الأمريكية بطريقة مهينة جدا. لكن كان في حالة انفصام، في حالة انفصام. لما نأتي هنا انفصال عن الواقع بالفعل، والله أراها كأنها مخططة يا دكتور راغب. يعني لولا أني لا أميل إلى التفسير التآمري، لكن إذا أنت بتجمع شواهد صغيرة بكون عندك قاعدة كبيرة، يعني ده النظر المنهجي. يعني أنا لما أجد
هي لعلها مخططة بشكل غير مباشر، يعني بشكل بيزرع بعض المعاني عند العلماء، لأننا نعرف حقيقة، نعرف ناس من دولة كتير. يعني أنا واحد بيكلمني من دولة عربية قريبة جدا من العراق أثناء احتلال العراق 2003، بيشكو لي بيقول لي احنا عندنا في المسجد تقوم شحنة كبيرة ومجادلات فقهية كثيرة في قضايا يعني، والجيوش الأمريكية تعربت في العراق في سنة 2003، دخل خلاص بتحتل وبتقتل وبتستنزف ثروات، وفي هزة كبيرة جدا في العالم الإسلامي، وغرس يعني خبور في وسط أو في عنق الأمة الإسلامية في العراق. وكان بيقول لي القضية المثارة الليلة اللي كانوا بيتكلموا فيها، لو نبت لامرأة لحية هل تحلق أم لا تحلق؟ يعني انظر الى
او تحرق،
يعني انظر الى ما وصل
يعني
اليه.
العراق تحرق،
يعني ان حرق اللحيه كذا، والمراه لما نبت لها لحيه عندها مرض كذا او كذا، واختلفوا في هذه سبحان الله. والعراق يحتل في نفس الوقت الذي تدار فيه المناقشه، ما يذكر احدهم يعني كلمه او بيان او تعليق او كذا ان بلد اسلامي الى جوارنا، ونحن يعني نعاني أصلا من هذا البلد. يعني هذا البلد الذي أذكره كان يعني على علاقة حميمة، وفي مشكلة كبيرة ستقع له بهذا الاحتلال. فالحقيقة الانفصال هذا أنا شايفه واصل للقواعد، يعني واصل للصغيرين، واصل للكبار. لعل زي ما قلت حضرتك يكون في شيء غير مباشر، لعل في طبعا ناس مسلطة وناس موجهة بتآمر خارجي، لكن أنا أشعر أن مشكلة حقيقية من الداخل. يعني إحنا عندنا مشكلة الانفصال ده، أنا شايف إن هي متجذرة منذ يعني 60-70 سنة، 100 سنة ممكن نقول.
ده صحيح. يعني شوف يا دكتور، لما تجد يعني مع بداية الانتفاضة والدنيا كلها كانت بتتكلم عن الانتفاضة في فلسطين، إن يطلع مثلا كتاب في هيئة علمية شرعية إسلامية كبرى، القنوت بين السنة والبدعة في الوتر. يعني هل يمكن أن يصل الكاتب والباحث إلى شيء خارج عن يعني أقوال الأئمة، أن القنوت عند الشافعية في 15 يوم الأخيرة من رمضان، وعند المالكية قبل الركوع، وعند الآخرين بعد الركوع، يعني شغل الناس بقضايا هي من فروع الفقه، ويترك القضايا الأصلية الكبيرة. هذا هروب من أجل يعني تجميل الوجه الذي لا يمكن أن يجمل على
الإطلاق. لعل أشد من ذلك حضرتك هو إثارة قضايا تثير الفتن، يعني ليست فقط تأخذ المسلم بعيدا عن واقعه، ولكن توقعه إرضاء الكبير يعني بول النبي
مؤلف.
يعني
وبعدين بول النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه
يعني
والسلام.
الرسول مات خلاص، ليس له بول وليس له شيء، بقيت شعرات كنا بنشوفها في الخلافة، دار الخلافة في إسطنبول ولا يعني شعيرات يعني باقية ومحطوطة في يعني. فتقول لي بول النبي صلى الله عليه وسلم يستطب به ويتداوى به ام لا؟ ومن جهات كبيره يعني، من اسماء خطيره يعني. يعني
وهي حوارات تذهب وتجيء، وعالم يرد وعالم يعلم وعالم يقول كذا كذا،
قنوات التي تعتمد الاثاره تاخذ ده وتعمل منها قصص وماضيه
ومجلات وجرائد
كل بقى يسيب يعني القضايا الاصليه
صحيح.
الامه قضيه الاستعباد الخارجي، وقضايا الاستبداد الداخلي، وقضايا الفساد المالي، قضايا التحلل الأخلاقي، قضايا التخلف الحضاري، قضايا اللي طرحتها حضرتك في بداية الحلقة، وهي يعني فعلا مرار موجود، التخلف العلمي. يعني احنا عندنا تخلف علمي حقيقي الأمة، الفقر والجهل والمرض، الأخطبوط الثلاثي هذا، يعني السرطان الثلاثي اللي يعني ضرب في نخاع الأمة الإسلامية. يعني أنا يعني أتمنى أن يخجل العلماء انه يجي يرضع يعني يطرحوا قضيه زي رضاع الكبير، ولا يعني قضيه بول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يجب ان يعتذر للامه، يعني يعتذر فعلا للامه انه
صرف جهدها
و... ان العقل ده في ذهني يعني عبارة عن مربع كبير داخل مربعات صغيرة. اذا انت مليت المربعات الصغيرة ديت ثلاث ارباعها بقضايا يعني صغيرة لم يعد هناك يعني
وقت مكان
للاهتمامات الكبيرة. ف يعني اللي بشوفه الحقيقة الهروب الى زي ما سماه الشيخ الغزالي رحمة الله عليه، الهروب الى فقه دورة المياه. انا سامع أئمة على المنابر بيشرحوا في فقه دورة المياه، فقه الوضوء على المنابر. الرسول كان إذا صعد المنبر يعني على صوته
كأنه
وأنذر قومه كأنما جيشا وراء الوادي يكاد يغير على الناس، ويعني
يعيش تنتفخ أوداجه
صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه خطبة الجمعة كما قلت، نريد خطبة جمعة ليس فقط تصح بها الصلاة وإنما نصنع بها الحياة. فيأتي خطيب يثير قضية هامشية جدا ويترك قضايا محورية أساسية في الأمة الإسلامية. يعني الخطيب على المنبر سمعت أذناي، وكانت خطبة على مستوى الدولة كلها متوزعة من وزارة الأوقاف، وقبلها جيوش من العلماء. للأسف الشديد عنوان الخطبة أنت والسيارة. كان أسبوع المرور يا دكتور. فقال لك بقى نعمل إيه؟ خطبة جمعة عن حق السيارة على صاحبها. شيء مر يعني انا
لا حول ولا قوه الا بالله.
اقول يعني انت على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصل الناس عن واقعها تماما. ليه تتخذ في الخطبه الثانيه احنا بنؤكد في اسبوع المرور على اهميه 1 2 3 في حق الطريق لا نقول الاسلام ينفصل عن هذه الجوانب. لكن كانت ايامها في ازمات ضخمه كبيره ولا زلزال الامه.
خليني اقول حضرتك جزئيه استدراك كده بسيط في الحلقه عشان برضو المشاهد والمشاهده ما يفهمناش غلط، وان شاء الله ممكن نتكلم فيه في الحلقه القادمه، لان الوقت للاسف اسف بينا يعني. وهي قضيه ان عندما نقول ان هناك قضيه هامشيه او قضيه بسيطه من القضايا وهي قضيه من قضايا الدين، لا نعني بذلك ان هذه القضيه غير مهمه، ولا نعني بذلك انها قضيه يعني لا ينبغي ان تدرس. ولكن هناك اولا اولويات لابد أن نتكلم في الأولى ثم الأقل أولوية، وإن كان الكل إن شاء الله مهم بدلا في الدين جزء في الدين. والحاجة الثانية مهمة جدا، هناك خطاب للعامة وهناك خطاب في المحافل الأكاديمية. يعني هناك في المحافل بين الأساتذة والفقهاء والعلماء تدرس القضايا وإن دقت عشان نخرج بحكم ينفع للمسلمين كلهم حتى ولو احتاج لي مسلم واحد. لكن في خطابي للعامة لما أطلع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وأكلم الناس، ولما أطلع في الفضائيات وأتكلم، ولما أطلع في الجورنال وأكتب مقال، لابد أن ينتقى الكلام الذي يمس حياة الناس، وهنا يصبح العالم عالما ربانيا حقيقيا يعيش هموم أمتي. القضية حياة واسعة نحتاج إلى تفصيلات كثيرة، سنسعد بإذن الله في الحلقة القادمة بالحديث مع سيادتك في هذه القضية. جزاكم الله خيرا كثيرا. نشكر السادة والإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات على متابعتهم لهذا البرنامج، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا على الخير دائما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو درة وكلؤلؤ.